إلى النظر بين هذه الأقوال الثلاثة وجدنا أن القول الأخير ضعيف، وهو أن الصوم وفض على حد سواء. يبقى النظر بين المذهب الشافعي مفهوم منه ومذهب الحنابلة.
الصوم والفطر على حد سواء. يبقى النظر بين المذهب الشافعي المشهور منه ومذهب الحنابلة في المشهور عنهم. مذهب الشافعي مؤيد بنص، ومذهب الحنابلة مؤيد بقياس، والمؤيد بالنص أقوى، لأننا نقول كل هذه النظريات والأقيسة تبطل بكون أتقى الناس وأعلنهم نعم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في السفر، يصوم في السفر، وما دام يصوم فلا ريب أن الأفضل الصوم. نعم نحن نوافقكم على أن الإنسان إذا وجد في الصوم أدنى مشقة، أدنى مشقة، فإننا نقول له لا تصم، بل الصوم لك مكروه، فإن تضررت فهو حرام عليك، إن تضررت فهو حرام. مفهوم هذا؟ وهذا القول هو الراجع عندي، أن الأفضل الصوم، نعم، إلا لمن يجد مشقة ولو يسيرة فالأفضل الفطر، ومن خاف ضررا أو مشقة غير محتملة فإن الصوم في حقه حرام، لأن عدوله عن الفطر مع وجود المشقة الشديدة يدل على تنطع في الدين، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام هلك المتنطعون. وبهذا نعرف خطأ بعض العامة وأشباه العامة الذين يذهبون إلى العمرة في رمضان ثم يعلمون أنهم سيقدمون في النهار وأنه سيلحقهم مشقة بالطواف والسعي وطلب المنزل وما أشبه ذلك، وتراهم يصومون، تجد الواحد منهم يتعب في الطواف في السعي في طلب المنزل وفي التنزيل العفش وما أشبه ذلك، وهو مصر على الصوم، نعم مصر على الصوم. لماذا؟ خطأ هذا. إذا قال هل ترون أن أبقى صائما وأؤجل أداء مناسك العمرة، أو أن أفطر وأؤدي مناسك العمرة فور وصولي؟ ها؟ الأخير، الأخير، الأخير لا شك أنه أفضل، نعم. طيب لماذا؟ لأن لدينا قاعدة شرعية أن الشيء المقصود ينبغي المبادرة به، كل شيء مقصود لك لا تؤخر، بادر به، نعم. دليل هذه القاعدة فعل أحسن الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، المبادرة بالشيء، لأن انتهاز الفرص أمر مطلوب للشرع ومن هدي النبي عليه الصلاة والسلام ومن الحزم، لأن الإنسان لا يدري ما يعرض له. القاعدة هذه أخذناها من عدة وقائع، منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما بال الأعرابي في المسجد دعا بذنوب من ماء، أمر بذنوب من ماء فأريق عليه ولم يتأخر، مع أنه من الممكن أن يتأخر وتطهر الأرض بالشمس والهواء. ثانيا لما بال الصبي في حجله ما قال إذا قمت إلى الصلاة أتوضأ غسلت الثوب، أو نضحت الثوب، بل دعا بماء وأتبعه إياه. ولما دعاه عتبار بن مالك إلى بيته لمكان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يتخذه عتبان مصلى، قدم النبي عليه الصلاة والسلام إلى عتبان في بيته وكان قد جهز لهم طعاما، فمن حين دخل النبي عليه الصلاة والسلام قال: أين تريد أن أصلي؟ ما جلس يأكل الطعام ثم بعد ما يأكل الطعام يقول أين المكان. فور وصوله طلب، قال: أين تصلي؟ أين تريد أن أصلي؟ فدل هذا على المبادرة. إذن فأنا ما قدمت إلى مكة إلا للعمرة، كيف أؤخرها إلى الليل مراعاة للصوم الذي يحل لي أن أفطر منه؟ هذا واحد. ثانيا، دليل خاص بهذه المسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم مكة للنسك لا يبدأ بشيء قبله، حتى إنه لا ينيخ راحلته إلا عند المسجد من المبادرة بقضاء النسك، لأنه جاء لهذا الغرض. فنقول لإخوتنا الذين يقدمون مكة للعمرة في رمضان: الأولى بكم والأوفق للسنة أن تفطروا ما دمتم ستجدون مشقة، فأفطروا وأدوا المناسك بسهولة. طيب، جماعة مثلا ما أفطروا، دخلوا مكة صائمين وطافوا، ولما طافوا عطشوا شق عليهم العطش، نقول ما فطروا؟ نقول أفطروا. نعم، نقول أفطروا ولا بأس. طيب، يشربون والناس ينظرون؟ طيب، في مكة الآفاقيون فيها كثيرون، يمكن في بلدك اللي ما يرد عليه آفاقيون يمكن نقول لا تفطر علنا، لكن في مكة وفي المسجد الحرام الآفاقي الأجنبي اللي مهم من هذا البلد، مأخوذ من الأفق. طيب، في ظني أن هذا لا بأس به، أن هذا لا بأس به ولو أمام الناس. نعم، وقد فعلت ذلك أنا في العام الماضي وتعمدت. نعم، جلست إلى إحدى اسمه ترامس وجعلت أشرب، فوقف واحد علي قال: كيف تشرب رمضان؟ إيه، أنا رفعت فأسئلة وقلت: هذا يا أخي جائز، احنا مسافرين. هو لما عرف، الله أنه عرف أنه أنا وسح وراح. نعم، لكن على كل حال، القصد إن مثل هالمسائل يعني إظهارها للناس علشان ما يشدد عليهم. في ناس مساكين يعني ربما يسقطون من الجوع والعطش، كل هذا حفاظا على صومهم، مع أنه قد يسر لهم. إذا نأخذ من هذا أن الأفضل لمن يشق عليه الصوم أن يفطر. طيب، هل هناك دليل لهذه المسألة؟ نقول: الدليل هذا الحديث الذي معنا، ودليل آخر نص في الموضوع في قصة الرجل الذي كان مع الرسول عليه الصلاة والسلام في سفر، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم زحاما ورجلا قد ظلل عليه، قال: ما هذا؟ قالوا: صائم. فقال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر، فنفى أن يكون برا. وهذا مما استدل به أيضا من يقول إن الأفضل الفطر، أخذ بالعموم. ولكن نقول: الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ليس من البر الصيام في السفر، في حالة خاصة، وهي المشقة التي بلغ بصاحبها أن يغلل عليه وأن يزدحم الناس عليه كأنه في مرض الموت. نعم، ويستفاد من هذا الحديث جواز الفطر في أثناء النهار، جواز الفطر في أثناء النهار للمسافر. من أين يؤخذ؟ من أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر بعد العصر. زد على ذلك أنه يستفاد منه أن جواز الفطر لمن رخص له فيه ولو في آخر النهار، يعني ما نقول تصبر وتحمل ما بقى لساعة ما بقى نص ساعة، لا، له أن يفطر ولو لم يبق النهار إلا جزء يسير. ومن فوائد الحديث أنه ينبغي للإمام، يعني للإمام المتبوع والمسؤول، أن يراعي أحوال الناس ويعدل عن الأفضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس. من أين؟ نعم، من إفطار النبي صلى الله عليه وسلم مراعاة لأحوال الناس، ويدل على أنه أفطر مراعاة لأحوالهم ما سبق في حديث من أبي الدرداء رضي الله عنه. ويدل لذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء كان يستحب أن يؤخر من العشاء، ولكن إذا اجتمع الناس عجل لأن لا يشق عليهم في الانتظار، فيدع الفاضل إلى المفضول مراعاة لأحوال الناس. بل يدل على ذلك أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك بنيان الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا على تغير الناس ونفورهم. قال لعائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم، شف، وجعلت لها بابين، بابا يخرجون الناس وبابا يخرجون منه، ولكنه تركها خوفا من نفور الناس. والحكمة فيما قدر الله عز وجل. لما تولى عبد الله بن الزبير رضي الله عنه الخلافة في الحجاز هدمها وبناها على قواعد إبراهيم وجعلها لها بابين، بابا يدخل من الناس وبابا يخرج منه. ولما قضي عليه رضي الله عنه أعيدت الكعبة على ما هي عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الحكمة فيما أراد الله سبحانه وتعالى. الآن ما أراده النبي عليه الصلاة والسلام من انتفاع الناس بدخول الكعبة وجعل بابين لها حصل ولا لا؟ أين البابان؟ الحجر، الحجر الآن من الكعبة له باب يدخل من الناس وباب يخرجون، مع أن في هذا من راحة الناس أكثر مما لو كانت قد سقفت. لو سقفت والناس على جهلهم اليوم مو زحمة، قتل بعضهم بعضا، يمكن من دخل ما طلع. نعم، لكن من نعمة الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أعادها على ما كانت عليه، والذي قدره النبي عليه الصلاة والسلام وأراده حصل لله. باب يدخل من الناس وباب يخرجون، مع أن الانشراح والهواء وعدم المشقة. نعم، طيب. نعم، 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 له الفطر الذي تقصر بأن المالكية يوافقون الحنابلة، وأما الحنابلة فنجوا وش ملهب. نعم،
بما معنى خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى مكه،
ما بعد وصلنا، لكن ماذا؟
انما افطر،
وكان بعض العلماء
بالفطر ثم اخذ خبزه،
وبعض العلماء
منع ذلك فاخذ خبزه رحمه الله وامام العسكر فاقتدى
بالناس. نعم، حتى يضمن، وهذا امر مشاهد. ما هو الجواب عن قتال الرسول عليه الصلاه والسلام في مكه عند وجود السبب المبيح؟ عند وجود السبب المبيح، من موجودة عندكم؟ ها؟
موجودة بس عند القول الثالث.
لا، هذه قيدوها بالفائدة هذه. عند وجود سبب موجودة عندكم توازن ايش؟
مكتوب يستفاد من هذا الحديث جواز الفطر في اثناء النهار للمسافر، وكذلك حتى لو كان لم يبقى من النهار الا
اي حاجه ما حاجه في اختلاف عندكم الحين اختلفت النسخ. طيب
الرابع منها جواز الفطر لمن
ركز له. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. ايضا ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يؤكد قوله بفعله ليطمئن الناس اليه، يؤكد القول بالفعل ليطمئن الناس اليه. بماذا؟ لان الرسول عليه الصلاه والسلام دعا بقدح فشربه والناس ينظرون. ومنها ان نقل بعض مخالفات الناس للمصلحه لا يعد من النميمة أو الغيبة. أن نقل مخالفات بعض الناس لا يعد من الغيبة أو النميمة. ووجهه الدليل قولهم إن بعض الناس قصان. ووجهه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر على الذين بلغوا، وإنما أنكر على الذين خالفوا. ومن فوائد الحديث أيضا أنه يجوز وصف الإنسان بما يكرهه على سبيل العموم إذا كان واقعا فيه، لقوله أولئك العصاة. هذا على سبيل العموم واضح، أولئك العصاة، ولا شك أن المعصية وصف ذميم مكروه للنفوس، ولكن إذا كان الإنسان مستحقا له فلا بأس أن يوصف به، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام وصف هؤلاء بالعصاة. أما أن تقول لشخص معين أنت عاص فهذا محل تفصيل. إن اقتضت المصلحة ذلك بأن يكون فيه ردع له ولغيره فلنقل له هذا، وإلا فإن الأولى أن لا نقول ذلك له مواجهة ومباشرة، لأن هذا ربما يثيره فتأخذه العزة بالإثم فيزداد تعنتا في معصيته، وربما ازداد معصية أخرى. عرفتم؟ ومنها أيضا أن النفوس مجبولة على تقليد الكبير لقوله وإنما ينتظرون وإنما ينتظرون فيما فعلت. ولا شك في هذا أن الناس مجبولون بفطرهم على تقليد الكبير. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا جواز الإخبار عما يحصل في العبادات من المشقة لقولهم إن الناس قد شق عليهم الصيام. لا يقال إن هذه شكوى من مشقة العبادة، بل يقال إن هذا خبر، وفرق بين الخبر المجرد وبين الخبر الذي يراد به الشكوى. ولهذا يجوز للمريض أن يخبر بما يجد لكن من غير شكوى. مثلا يقال كيف أنت؟ يقول والله البارحة سهرت وتعبت وآلمني كذا وآلمني كذا، إخبارا لا شكوى. ولهذا بعض المرضى يقول إخبارا لا شكوى. وهناك فرق بين الإنسان الذي يشتكي والإنسان الذي يخبر. طيب، فإذا أخبرت بأن العبادة شقت عليك لا تشكيا منها فهذا لا بأس به. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع أصحابه، لأنه شرب هذا بعد العصر والناس ينظرون. كل هذا من أجل التسهيل والتيسير عليهم. ومنها أيضا جواز سؤال الغير حيث لا يكون في ذلك منة على السائل. من أين تؤخذ؟ من قوله فدعا بقدح، فإن الإنسان لا حرج عليه إذا كان لا يرى منة عليه في السؤال أن يسأل، ومثل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا سأل أحدا هات قدح يعتبر المسؤول هذا منة من الرسول عليه، فهناك فرق. لكن لو تدعو إنسانا مساويا لك تقول أعطني قدحا، تلقى يتمغط نص ساعتين ويمد نصف يده معلش شوي لأنه يعطيك إياه، هذا الأحسن تسأله ولا ما تسأله؟ ما تسأله، لأن فيه منة وفيه إحراج لهذا الرجل. أما بعض الناس مثلا تسأله قبل أن ينتهي الكلام وهو قائم ثائر بشدة يأتي لك بما تريد، هذا ما يقال إن سؤاله يعتبر من الذل أمام الناس، بل هذا من الأمر المباح الذي سنه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. طيب، ومنها جواز الإخبار بالكل عن البعض، جواز الإخبار بالكل عن البعض من قولهم إن الناس قد شق عليهم الصيام، لأن الظاهر والله أعلم أنه ليس كل الناس يشق عليهم ذلك، فإن الناس يختلفون في التحمل ويختلفون أيضا في الجوع وفي العطش، بعض الناس يجوع سريعا ويعطش سريعا، وهذا فرد من أفراد كثيرة، وهي جواز إخبار الإنسان بما يغلب على ظنه، بل جواز إقسامه على ذلك كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي هريرة. نعم. طيب، هذا خلاص الفوائد، ايش فيه شيء؟
انه ليس كل مجتهد
مصير. يمكن ان نقول يدل على انه ليس كل مجتهد مصيبا، بس ما ادري هل هذه من مسائل الاجتهاد، لان الناس يعني يصومون ويفطرون على سبيل ان هذا شرع، ما هو على سبيل الاجتهاد، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرهم على هذا. نعم. إيه؟ نعم، هذه من هنا، من هذه صح، إن بعض الناس قد صام، فهذا صحيح، هؤلاء اجتهدوا بلا شك، لكن اجتهادهم صار خطأ. طيب، إذا نأخذ من أنه ليس كل مجتهد مصيبا من جهة، ومن جهة أخرى أن من أخطأ في اجتهاده فيجب الإنكار عليه، فيجب الإنكار عليه وبيان خطئه، وحينئذ نقول إن العبارة المشهورة عند العلماء لا إنكار في مسائل الاجتهاد مقيدة بما إذا لم يكن ذلك الاجتهاد مخالفا للنص، فإن كان مخالفا للنص فإنه ينكر عليه، لكن ما دامت المسألة محتملة للاجتهاد فإنه لا ينكر، إذ ليس اجتهادك أولى بالقبول من اجتهاد الآخر، أو أولى بالصواب من اجتهاد الآخر. نعم.
وما يفعل النساء التي
يكن حبوب في رمضان لمنع العادة
في العصاة؟ تركنا الرخصة. إيه.
واشتغلوا. يقول إن النساء التي يكن حبوب منع الحيض في رمضان يدخلن في هذا، لأنهن تركن الرخصة. ولكن هل نقول إن عدم صوم المرأة وهي حائض من باب الرخصة، أو من باب أنها ليست أهلا لهذه العبادة؟ الظهر الأخير كما أنها ليست أهلا للصلاة، هي ما لم يسقط عنها الصوم من أجل الرخصة، وإلا لقلنا لو صامت لصح صومها، وليس الأمر كذلك. نعم، هذه مسألة ثانية، تأتي مسألة الضرر وفيه ضرر، لأنه قد أخبرنا الأخ بن رشاد كان حاضر كتب لنا مرة ورقة في أضرار هذه الحبوب، فيها 14 ضررا، 14 ضررا يكفي منها واحد و13 ضرر. نعم، ومع ذلك فإن النساء منهمكات فيهن في هذه الحبوب. نعم، لا لأجل أن تصوم مع الناس، أو لأجل أن لا يفوتها عشر رمضان وما أشبه ذلك. نعم. وعن
اي نعم. ولو شك الصوم على الرسول لعلل لحال الناس فيؤخذ منه ان الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر تحملا من
الغيب او لا يعلم
الغيب. اي الرسول لا يعلم الغيب صح، هذا صحيح مطلقا، شق عليه وما شق. اما كونه ما شق عليه ما ندري، قد يكون شق عليه ولكن يتصبر عليه الصلاة والسلام، الله اعلم. ولكن الذي قال لما نهى عن الوصال اني ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني، الظاهر انه ما اشق عليه الصوم. نعم. طيب لا الله جل. قال وعن حمزة بن عمرو الاثمي رضي الله عنه انه قال يا رسول الله اني اجد في قوة على الصيام في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة، رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. رواه مسلم، وأصله في المتفق عليه من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو سأل. قوله رضي الله عنه حمزة بن عمرو كان كثير الأسفار، كان كثير الأسفار كما في رواية أخرى، وكان له ظهر يكريه، معنى ظهر يعني إبلا يكريها ويذهب بها، فهو كثير الأسفار، فيصادفه هذا الشهر وهو في السفر رمضان. فقلني أجد في قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ يعني علي جناح في إيش؟ في الصوم ولا في الفطر؟ في الصوم نعم، أو في الفطر؟ ما الذي يجعلكم تقولون في الصوم؟ قول قوة الصيام، هذا هو الظاهر. وكأنه رضي الله عنه استفهم هذا الاستفهام لقول الله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فجعل الله تعالى فريضة هذا المسافر عدة من أيام أخرى، فقال هل علي جناح؟ يعني إذا صمت، هذا هو الأقرب، ويحتمل يعني إذا أفطرت، لكنه بعيد لأن هذا معلوم من الآية. طيب، والجناح معناه الإثم، وهو خبر، وهو مبتدأ مؤخر وجار ومجرور خبره مقدم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله. رخصة، الرخصة في اللغة السهولة، السهولة والنعومة، ومنه قولهم بنان الرخص يعني ناعم، والبنان طرف الأصبع، فهي في اللغة السهولة. وفي الشرع قالوا إنها ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح. نعم، في الحقيقة أن هذا التعريف فيه شيء من الصعوبة، ولو قلنا إن الشرع واللغة هنا متفقان لم يكن بعيدا، وأن الرخصة في الشرع هي التسهيل، التسهيل بإسقاط الواجب أو إباحة المحرم، بإسقاط الواجب أو إباحة المحرم. إسقاط الواجب مثل الصوم، يفطر الإنسان في السفر، هذا إسقاط واجب، رخصة. المسح الخفين رخصة ولا لا؟ فيه إسقاط إيش؟ واجب، وهو غسل الرجل. طيب، إباحة الأكل، أكل الحرام للمضطر كالميتة، هذا أيضا هذا رخصة، وإن كان بعضهم يسميها عزيمة، وهم يقول هي رخصة واجبة، والخلف قريب من اللفظ، من اللفظ، هذه رخصة لأنها استباحة محظور لسبب. فلو قيل ان الرخصة في اللغة في الشريعة هي الرخصة في اللغة، فهي كلها تسهيل، لكان هذا اولى، اولا لان هذا اقرب الى الفهم من التعريف الذي عرفه به الاصوليون. الشيء الثاني انه اقرب الى موافقة اللغة، والاصل في لغة الشارع انها لغة العرب، اللغة العربية، لان النبي عليه الصلاة والسلام عربي، فالأصل أن اللغة الشرعية هي اللغة العربية، إلا إذا وجد دليل يخص إيش المعنى الشرعي بمعنى لا تقتضيه اللغة، مع أني أقول إن المعنى الشرعي وإن كان أخص طالبا من المعنى اللغوي فإنه لا بد أن يكون بينه وبين المعنى اللغوي ارتباط. نعم، ونحن نقول إن المعنى اللغوي قد يكون أخص وقد يكون أعم. الغالب أن المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، وقد يكون المعنى اللغوي أخص، مثل الإيمان. الإيمان في اللغة التصديق أو التصديق المتضمن للإقرار، لكن في الشرع الإيمان يشمل الاعتقاد وهو التصديق والقول والعمل. طيب، المهم أن الأولى أن نفسر الرخصة بأنها السهولة لغة وشرعا، وأنها في اللغة التسهيل لإسقاط واجب أو إباحة محظور. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: هي رخصة من الله، فمن أخذ بها فحسن. فحسن أخذه بها، لأن قبول رخصة الله لا شك أنها من الأمور المطلوبة، فإن رخصة الله عز وجل فضل من الله ومنه، وينبغي أن نقبل فضل ذي الفضل ومنته. ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، من أحب أن يصوم فلا جناح عليه، هذا جواب قوله فهل علي جناح، أي فله أن يصوم، وهذا يدل على التخير أو على تقديم الأخذ بالرخصة، لكن ما ترجيح الأخذ بالرخصة، لأنه قال فحسن، فحسن. نعم، ورواه مسلم ورسوله المتفق عليه من حديث عائشة. ولكن يقال إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قد يقول قائل: إن هذا نفي لتوهم المنع، ولذلك سأل عنه حمزة بن عمرو، فهو دفع لتوهم المنع، كقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قال فلا جناح عليه يطوف بهما، معنى أن الطواف بهما واجب. نعم، نعم واجب، سواء كان ركنا أو واجبا اصطلاحا. على كل حال، يعني قد يقول قائل إن نفي الجناح هنا لدفع توهم المنع، وعليه فلا يمنع أن يكون مساويا للصوم. ثم إنه سبق لنا أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام للصيام في السفر يدل على ترجيح، يدل على ترجيح. لكن لو كان على الإنسان مشقة ولو بعض المشقة، فالأفضل الفطر. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد، منها حرص الصحابة رضي الله عنهم على التفقه في الدين. يؤخذ من سؤال حمزة بن عمرو الأسلمي للنبي عليه الصلاة والسلام. ومنها أن بعض الناس يظن أن الترخيص من أجل المشق، وأنه إذا وجدت القوة فلا رخصة، لقول حمزة: إني أجد قوة على الصيام فهل علي من جناح. وهذا على احتمال أن يكون هل علي من جناح في الفطر. طيب، ومنها إثبات الرخص في الشريعة الإسلامية لقوله: هي رخصة من الله. ولكن هذه الرخص لا يمكن أن ترد إلا لسبب، وإلا كان الشرع متناقضا، فكل رخصة رخصها الله فإنها لسبب. نعم، وإلا كان الشرع متناقضا، أو كان الشرع غير حزم. ومن فوائدها أيضا، من فوائد الحديث، أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب، لقوله فحسن، ولم يقل فحق أو فواجب، ولكن قال فحسن. ومنها أيضا، وزيادة على ذلك، قال: ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وهو يؤكد أن الأخذ بالرخصة ليس بواجب. طيب، ومن فوائد الحديث الرد على الجبرية أخذ بها وأحب أن يصوم كذا. طيب، ومن فوائد الحديث أيضا الرد على من يقول إنه لا يجوز صوم رمضان في السفر، وهم الظاهرية لقوله ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، وهذا صحيح. طيب، ومنها أنه يجوز إضمار ما دل السياق عليه ولا يعد ذلك إلغازا في الكلام. ما أظنكم تلقونه. أعيد، جواز الإضمار في الشيء إذا دلت عليه، إذا دلت عليه القرينة سواء كانت متصلة أو منفصلة، ولا يعد هذا من باب التعمية. ها؟
هي رخص.
نعم. إيه.
الجواب هل يصوم؟
إيه لا. طيب طيب. طيب، هي في الحقيقة قد تعذرون لأن هي في الحديث. في الآية. في الآية. الآية. أو على سفر فعدة، وش المحذوف؟ فأفطر. أنا قلت لكم توا الحين ما يبقى الحديث. أجي. طيب زين، كيف؟ لا موجود يا أخي، موجود.
من
أحب أن يصوم فلا جناح عليه. إيه هذا هذا جواب.
هل يصوم؟ عميت عليه
السؤال. هل عليه جناح على السفر الصيام أو
في البدن؟ نعم. هل أضمر أن إيه فيه دليل؟ إيه. طيب. طيب، وأخذنا منها جواز الفطر والصوم في رمضان للمسافر. نعم. نعم. اي نعم، ورخص البنان كل واحد، لان رخص البنان من باب اضافة الصفة للموصوف، وبنان رخص من باب وصف الموصوف بصفته. بصف... نعم نعم. لا لا،
راجل الشيخ اسأل عن المذهب، يتكلم في الصلاة، يتكلم في الصلاة هكذا وينازع بصوت مرتفع،
يتكلم في الصلاة،
في الصلاة وهو مأموم يتكلم ويخاصم ويسمعه من في المسجد، ولا نادر أن يصلي صلاة لا يتكلم
على يعني يتكلم على روحه يعني.
نعم، ويمشي يتكلم على روحه غالبا خاصة في الصلاة.
إيه.
فمثل هذا على المذهب ماذا يلزم؟ أن يعيد ينتظر حتى لو تكلم في صلاة بطلت.
هو بالظاهر الظاهر الظاهر هذا مغلوب.
نعم.
هذا مغلوب. ما أظنهم يبطلون صلاته.
تكلم بكلام خارجي
هو اذا تكلم بكلام من جنس كلام صار ما يضر،
لكن نطالبهم لو تكلم مغلوبا بامر وقع.
نعم.
وش البارك كله مغلوب يعني غصب.
هو في الحقيقه يعني اذا كان فيه جن هذا الرجل ربما يتكلم الجن.
نعم، لكن على لسانه.
اي ما اظن مو من فعله يصير، ولذلك هو اذا صح يقول ما نطقت بشيء ولا يحس بشيء ابدا.
يكون كان
ما تبطل صلاته، لكن ينظر في صلاته من جهة أخرى، هل هو يحس بخروج الريح والحدث ولا لا؟ إيه. والله الظاهر من كل كلام معروف عليه إنه ما تبطل
صلاته.
ما عليه شيء. باسل رضي الله عنهما قال رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني والحاكم وصححه. قوله رضي الله عنه رخص، إذا قال الصحابي هكذا بالبناء للمجهول فإن الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك بالبناء للمجهول فإن الفاعل هو الله عز وجل. وعلى هذا فيكون مثل هذا الحديث، حديث ابن عباس رخص، يكون من باب المرفوع حكما، لا نجعله صريحا لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رخص، ولم نجعله موقوفا لأنه لم يقله من عند نفسه بل قال رخص. فإن قال قائل أفلا يجوز أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما فهم ذلك اجتهادا، وحينئذ يكون موقوفا لا مرفوعا. فالجواب أن مثل هذا لا يقع بهذا الجزم، أن الاجتهاد لا يقع بهذا الجزم فيقول رخص إلا مقرونا بالدليل في الغالب. على أنه روي عنه رضي الله عنه أن قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات، فمن كان منكم على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال إنها ليست بمنسوخة، إنما هي في الشيخ والشيخة لا يستطيع عن الصوم يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. لكن هذا الاجتهاد منه رضي الله عنه ليس في محله، لأنه ثبت من حديث سلمة بن وكوع رضي الله عنه في الصحيحين أنها منسوخة، وأن أول ما فرض الصوم كان الناس بالخيار ثم تعين الصوم. لكن قد يقال إن لكلام ابن عباس رضي الله عنه وجها، وهو أن الله تعالى جعل الإطعام عديلا للصوم، والإنسان مخير في بينهما، فإذا تعذر الصوم حل محله عديله وهو الإطعام، فيكون هذا من الاجتهاد الموفق للصواب. وقوله رضي الله عنه رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، تقدم لنا معنى الرخصة وأنها السهولة في الأمر، وأن الشرع موافق للغة في ذلك. وقوله يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، فإذا كان الشهر 30 يوما أطعم 30 مسكينا، وإذا كان الشهر 29 أطعم 29 مسكينا. وقوله ولا قضاء عليه، لأن القضاء في حقه متعذر أو متعسر، وحينئذ يكون إطعام بدلا عن الصوم.